كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
يقول الإمام الجنيد: الطريق إلى الله مسدود على عباد الله، إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبعين لسنته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. لأن كنا في الحلقتين الماضيتين نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن والأزمات، فنحن في حلقة اليوم نتابع حديثا عن هديه صلى الله عليه وسلم عند الشدائد والمحن. ذلك لأن المرأة لا يكمل حتى يكون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الإنسان لا يبلغ درجة كمال في هذه الدنيا وفي الآخرة إلا أن يكون وراء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن. أما اليوم فاخترت لكم أن أحدثكم في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ليثبت المؤمن عند الشدائد، عند المحن، عند الأزمات، عند الضيق، عند الكرب. صنف الإمام البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي من وفيات 458 للهجرة كتابا جليلا معروفا عند كثير من المسلمين، اسم الكتاب شعب الإيمان. أودع في هذا الكتاب ما يزيد على 10,000 الأثر والحديث، ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع. يشرح في كتاب شعب الإيمان 77 شعبة من شعب الإيمان. انطلق الإمام البيهقي أبو بكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأرفعها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. فأبو بكر البيهقي راح يذكر أحاديث وآثار مرفوعة وموقوفة ومقطوعة في شعب الإيمان 77. راجعت الكتاب في مجلداته 7، فرأيته يتحدث عن الإيمان، يتحدث عن القرآن، يتحدث عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصوم، عن بر الوالدين، عن صلة الأرحام، عن الحياء، عن الوفاء، عن التعاون، عن إكرام الضيف. في الكتاب حديث عن كل شعبة من شعب الإيمان وعن غير هذه الشعب من شعب الإيمان. الإمام البيهقي يجمع تحت كل عنوان من هذه العناوين الآثار والأخبار بأسانيدها. ربما أحيانا الباب يكون طويلا، وربما الباب يكون قصيرا تبعا لعدد الآثار والأخبار المجموعة فيه. لفتني أيها الإخوة والأخوات أن أطول هذه الأبواب حديثا وأن أكثرها آثارا في هذا الكتاب 3. يعني أنتم لو فتحتم المجلدات 7، لو راجعتم 10,000 حديث، لو راجعتم عناوين الأبواب 77، لو وجدتم أكثر هذه الأبواب اتساعا ومدا وأخبارا وآثارا باب حسن الخلق، باب الزهد، باب الصبر. ما ستتوقعون أن يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني أن يكون حسن الخلق من أطول أبواب شعب الإيمان عند الإمام البيهقي؟ وقل مثل ذلك عند باقي الأئمة الذين صنفوا في شعب الإيمان أو صنفوا في الكتب الحديث الجوامع. ماذا يعني أن يكون باب حسن الخلق هو أطول الأبواب؟ باب الصبر هو أطول الأبواب؟ باب الزهد هو أطول الأبواب؟ أتوقع بأن الرسالة وصلت. معناها أن حسن الخلق مادة واسعة كبيرة في الفقه الإسلامي ومطلوب من المؤمن أن يتمسك بها. معناها أن الصبر مادة رئيسية في حياة الإنسان المؤمن ومطلوب منه أن يتمسك به. معناها أن الزهد وهو أن تملك الدنيا بيديك ولا تملك الدنيا بيديها، أن تكون الدنيا بيديك وأن لا تكون في قلبك، معناها أن المؤمن مطلوب إليه أن لا تملكه هذه الدنيا. أورد الإمام البيهقي في باب الصبر أحاديث بلغ عددها 550 حديثا وأثر. الله أكبر، 550 حديث يا أيها الإخوة والأخوات عن الصبر وعن حبس النفس على ما تكره في أوقات الشدائد والأزمات والمحن. 550 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، 550 أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. اخترت لكم في حلقة اليوم ونحن نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد والمحن، اخترت أن أقرأ عليكم بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الآثار التي جاءت في كتاب شعب الإيمان عن مادة الصبر. قال الإمام البيهقي: الباب 70 من شعب الإيمان، وهو باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة. إذن هناك الآن آثار تحدثك عن الصبر على المصائب. كيف يا أيها الإخوة لا يكون 550 حديث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر شطر الإيمان، نصف هذا الدين صبر. ذلك لأن حياة الناس تتنقل بين أزمة وبين راحة، بين دعة وبين تعب، بين غنى وبين فقر. لذلك كان الصبر شطر الإيمان. ولئن كنت مؤمنا في أثناء راحتك فمطلوب إليك أن تكون مؤمنا في أثناء الأزمة والشدة. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في الأزمة، في الشدة، في المحن، استعينوا بالصبر، حبس النفس على ما تكره، واستعينوا بالصلاة لأنها تمدكم بمدد من الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء نعي بعض أهله وهو في سفر فصلى ركعتين ثم قال: فعلنا ما أمرنا الله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة. جاءه خبر وفاة واحد من أهله، صبر واحتسب وصلى ركعتين. وعن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال إذا ذكرها: إنا لله وإنا إليه راجعون، جدد الله له أجرها مثل ما كان له يوم إصابته. معناتها يا أيها الإخوة، إذا كان المسلم المرء في شدة، في بلاء، في كرب، فليكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن كلنا لله، سواء كنا مرتاحين أو كنا متعبين، سواء كنا أغنياء سواء كنا فقراء، إنا لله، كلنا لله وإنا إليه راجعون. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها. الرواية جاءت: آجرني وأجرني بالقصر والمد. إذن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. السيدة أم سلمة راوية الحديث تقول: فلما توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه قلت: من خير من أبي سلمة؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تقول مات زوجها أبو سلمة، تقول: طيب أنا أقول اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، تقول: من خير من زوجي أبو سلمة؟ لقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم عزم الله لي فقلتها. صارت تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول السيدة أم سلمة: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عوضها الله تعالى خيرا. وأنت أيها الأخ وأنت أيتها الأخت، إذا نزلت بنا شدة كرب فلنكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ما لعبدي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب جزاء إلا الجنة. ما لعبدي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، هو يحب ابنه، يحب أخاه، يحب صديقه، يحب زوجه، تحب زوجها، يحب والده، يحب والدته، فقبض الله تعالى هذا الصفي. ما لعبدي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب، قال: يا رب أنا من أجلك إنا لله وإنا إليه راجعون، أحتسبه عندك؟ قال: ما له جزاء إلا الجنة. عن ثابت رحمه الله تعالى قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه وهو يقول لبعض أهله: أتعرفين فلانتان؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها وهي عند قبر تبكي، قال لها: اتق الله واصبري. هذه هي الحياة يا أخوان، نصفها صبر. اليوم تكون أنت مسرورا، لكن غدا لا يشترط أن تكون مسرورا. اليوم تكون في اطمئنان، لكن إذا جاءت الأزمة وجاء أمر مخوف لا تتساقط، لا تتهاوى. هدي النبي صلى الله عليه وسلم يصبرك، يعلمك أن تصبر نفسك على ما تكره، أن تحبس نفسك على ما تكره، أن تصبر عند هذه الشدائد. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لا تبالي بمصيبتي. المرأة جالسة عند القبر وعم تبكي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من شدة فزعها وهلعها، كأنها ما ميزت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إليك عني، فإنك لا تبالي بمصيبتي. مضى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تتكلمين مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ قال: فأخذها مثل الموت، ارتعدت، صح الإيمان في قلبها، كيف وغلب هذا الجزع الذي كان فيها، كيف أنا أتكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ قال: فانتهت إلى باب، ركضت لتلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلت إلى داره. قال: فانتهت إلى باب فلم تجد بوابين، فدخلت عليه، فقالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك. كأنها كانت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه: أرجوك سامحني، أنا قلت لك إليك عني، ابتعد عني. قالت: إني لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. كأنه يقول لها إنها لم تنجح في اختبار الصبر في المرحلة الأولى. إذا نزلت بك شدة، إذا نزل بك صبر، إذا نزل بك أمر وكرب وضيق وبلاء، فكن رابط الجأش، كن مستعينا بالله عز وجل، كن مقبلا على الله عز وجل، كن محتسبا عند الله عز وجل، أكثر من ذكر الله تعالى، أكثر من الحوقلة، أكثر من التسبيح، أكثر من التحميد، أكثر من إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يطمئن قلبك وتكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بأهله شدة أمرهم بالصلاة، ثم قرأ: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. عندما ينزل بلاء يقول لأسرته، لزوجه، لأولاده، يقول قوموا إلى الصلاة يا أولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر دعا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، ولم تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هل دققتم أيها الإخوة عند الجملة الأخيرة من الحديث؟ ومن يصبر يصبره الله، يعني من يتدرب على هذا الصبر، من يزداد أو تزداد حالته الإيمانية ويريد أن يصبر، الله عز وجل يعينه، ينزل عليه مددا من عنده. وإنكم لم تعطوا ولن تعطوا عطاء أفضل وأوسع من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا وجدت في نفسك صبرا، وإذا وجدت عليك ضائقة فاصبر، فإن لك خيرا كبيرا بعده. عن معاوية بن قرة يروي عن أبيه أن رجلا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال الرجل: الأب أحبك الله كما أحبه. يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يحبه محبة شديدة، يقول: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. قال راوي الحديث: ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل مع ولده، ما عاد جاء إلى المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم تفقده. قال: ما فعل بني فلان؟ هذا فلان وولده الصغير، إيش فعلوا؟ وين؟ قالوا: توفي يا رسول الله، ابنه توفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما يسرك أنه كلما أتيت بابا من أبواب الجنة تستفتحه يسعى حتى يفتح لك؟ يقول للأب: ما تسر؟ إيش رأيك؟ أبواب الجنة الثمانية، كلما جئت إلى باب من أجل أن تدخل منه، من أجل أن تفتحه، تجد هذا الطفل الصغير ركض أمامك وفتح لك هذا الباب. فقال الرجل: أله خاصة يا رسول الله أم لنا كلنا عامة؟ رجل من الحاضرين قال: هذه الحادثة، إذا واحد فقد ابنه الصغير، ابنه يفتح أبواب الجنة الثمانية له، قال: هذه بس له لأنه يحب ابنه محبة شديدة، أم لنا عامة؟ قال: لكم كلكم. هذه بشارة يا أخوان. نحن نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا، نسأل الله عز وجل أن لا ينزل علينا بلاء، أن لا نفقد عزيزا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن أنا أريد لأم، أن أقول لأم فقدت ابنها: أما يسرك أنه لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة تستفتحينه إلا وجدته يسعى أمامك يفتح لك؟ ما يسرك يا أمي؟ أيتها الأخت، ألا يسرك إذا فقدت طفلا صغيرا أن تجديه فرطا لك إلى الجنة؟ أيها الأب الذي فقدت ولدك، أما يسرك أن تجده يستفتح لك أو يفتح لك أبواب الجنة؟ أيها الأخ الذي فقد ابنه، أما يسرك أن يكون هذا الابن سابقا لك إلى الجنة؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مريض يتلوى في مرضه. قال: فوضعت يدي عليه فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فيما يبدو بأنه تعرق، حرارة شديدة، برودة شديدة، ارتجاف يرتجفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي رضي الله تعالى عنه استغرب: هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خير خلق الله تعالى، هذا أشرف خلق الله تعالى. قال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. الله أكبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. قال قلت ذلك بأن لك أجرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم له أجران. قال أجل، وما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. كم كنت أتمنى أن أرسم لكم صورة شجرة خريف، شجرة في خريف يتساقط ورقها، لكن بإمكانكم في خيالكم الآن أن تتخيلوا هذه الورقة ذات الأشجار الصفراء ونحن في الخريف، إذا جاء شيء من الهواء أو الريح تساقطت الأوراق. إذا أصبت بمرض، إذا أصبت بوعكة صحية، هكذا تتساقط الذنوب عنك، هكذا يتساقط أو تتساقط الذنوب عنك حتى تلقى الله عز وجل وما عليك خطيئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به شقت على المسلمين. بدي أعيد أقرأ الآية، راقبوا يا أيها الإخوة، الآية تقول من يعمل سوءا يجز به. الله أكبر، كلما أخطأت خطيئة ستعاقب بها، ستحاسب عليها، كلما أذنبت، كلما زللت، كلما وقعت ستحاسب عند الله عز وجل. قال شقت على المسلمين، كيف سنحاسب عن كل خطايانا؟ نستغفر الله العظيم. قال فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو كان الأمر كما جاء في القرآن الكريم وهو صدق لهلكنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قاربوا وسددوا، يعني اجتهدوا ما استطعتم وابغوا السداد في أعمالكم، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. يعني من يعمل سوءا يجزى به، أما المؤمن فالله عز وجل يبتليه بمصائب، بآلام، بهموم، بكربات، حتى الشوكة إذا جاءت إلى قدمه أو إلى يده فإنها تكون كفارة لذنب مضى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يبتلي عبده بالبلاء والهم حتى يتركه من ذنبه كالفضة المصفاة. الله، يعني هذه الهموم التي تنزل يا إخوان، نحن نسأل الله أن يعافينا جميعا، لكن إذا أصابك هم الله عز وجل يريد أن يجعلك كالفضة الصافية المصفاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله تبارك وتعالى، فما بلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض، كأنه هذه المقصات التي تقص وتفرم. قال: يا ريت نحن هكذا جلودنا في الدنيا مما يرون من ثواب أهل البلاء، كأني بأهل البلاء في الآخرة لهم رتب عالية 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 فوق التصور. قال حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا: يا ريت جلودنا قطعت بمقاطع، قرضت بالمقاريض لننال هذه المنازل. مرة جديدة يا إخوان، نحن لا نطلب من الله بلاء فنحن قوم ضعاف، نحن نسأل الله عز وجل أن يعافينا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن من نزل به بلاء، من نزلت به شدة، من نزلت به آلام وهموم، فليحتسب عند الله تعالى وليصبر. يروي البيهقي في شعب الإيمان في كتاب الصبر عن الحسن رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا، ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا. عن عطاء بن يسار رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظرا ما يقول لعواده، الزائرون الذين يأتون إليه، إيش يقول عبدي هذا؟ فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول الله عز وجل لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. كان محمد بن عبد الوهاب البلخي يقول إذا رأيت المكروه فاذكر المدفوع. إذا رأيت المكروه فاذكر المدفوع. صحيح نزل بك مكروه كثير لكن المدفوع أكثر بكثير. يروي عن أبي محمد الهزاني البيهقي بإسناده يروي عنه يقول عادني الحسن في مرض لي فقال يا حبيب إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ويعطيه عليه الأجر العظيم. أصيبت رجل إبراهيم المقرئ فقال لولا مصائب الدنيا قدمنا على الله مفاليس. لولا مصائب الدنيا قدمنا على الله مفاليس. ومن صبر على ما يكره رأى ما يحب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج. أنشد أبو الفتح علي بن محمد الكاتب يقول لا بد للإنسان في دنياه من فرح وغم ومن التقلب دائما في راحة أو في ألم فإذا فرحت براحة فاشكر لوهاب النعم وافزع إلى الصبر الجميل إذا أذى المر ألم. كانت حلقة اليوم تتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن واخترت أن أقرأ لكم من كتاب شعب الإيمان للبيهقي في باب الصبر. ألقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس عاشت في حزن وشتات ورسول الله يبشرنا بقريب.